الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله عز وجل: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: يقال لهؤلاء المجرمين الذين أخبر جل ثناؤه أنهم يعرفون يوم القيامة بسيماهم حين يؤخذ بالنواصي منهم والأقدام، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. فترك ذكر يقال اكتفاء بدلالة الكلام عليه منه، وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان تصليانها لا تموتان فيها ولا تحييان. وقوله يطوفون بينها وبين حميم آن، يقول تعالى ذكره: يطوف هؤلاء المجرمون الذين وصف صفتهم في جهنم بين أطباقها وبين حميم آن، يقول: وبين ماء قد سخن وغلى حتى انتهى حره وأنا طبخه، وكل شيء أدرك وبلغ فقد أنا. ومنه قوله: غير ناظرين إناه، يعني إدراكه وبلوغه، كما قال نابغة بني ذبيان: وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آني، يعني مدرك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وبين حميم آن، يقول: انتهى حره. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله: وبين حميم آن، يقول: غلا حتى انتهى غليه. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وبين حميم آن، قال: قد بلغ أناه. وساق بإسناده عن سعيد قال: الآن الذي قد انتهى حره. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: يطوفون بينها وبين حميم آن، قال: الآن ما اشتد غليانه ونبله. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله: حميم آن، قال: هو الذي انتهى غليه. وساق بإسناده عن قتادة: وبين حميم آن، قال: أنا طبخه منذ يوم
أنا طبخها
منذ يوم خلق الله السماوات والأرض. وساق بإسناده عن قتادة قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، يقول: حميم قد أنا طبخه مذ خلق الله السماوات والأرض. وساق بإسناده عن الحسن: حميم آن قد أنا منتهى حره. وساق بإسناده عن سفيان: حميم آن، قال: قد انتهى حره. وقال بعضهم: عني بالآن الحاضر، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن زيد في قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، قال: يطوفون بينها وبين حميم حاضر، الآن الحاضر. وقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول: فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعمها عليكم بعقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في التفسير الأول للإمام بقوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يلاحظ هنا ربطه الآيات بعضها ببعض ربطا سياقيا، ولهذا قال يقال لهؤلاء المجرمين الذين أخبر جل ثناءه أنهم يعرفون يوم القيامة بسيماهم حين يؤخذ بالنواصي، إلى أن قال فترك ذكر يقال اكتفاء بذلك الكلام عليه منه. وقد سبق الإشارة إلى أن الطبري يكثر من التنبيه على ترك ذكر القول، ترك ذكر القول، وإنما يترك إذا كان في الكلام دلالة عليه كما أخبر. القراءة التي ذكرها عن عبد الله وهو ابن مسعود هذه مروية عنه كما ذكر المحشي أنها في الفر عند الفر في معانيه، فكيف يتعامل مع هذه القراءة؟ أولا من جهة الحكم تكون شاذة، من جهة الحكم تكون شاذة، لكن هل يصح أن يقال أن هذه قراءة تفسيرية؟ ونقول قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية مراد بها إيش؟ أنها جاءت على التفسير، ليس المراد بها أنه قد قرئ بها. لكن هذه المسألة يكون يقال قراءة تفسيرية، هذا من باب التخريج، هذا من باب التخريج، وإلا فما المانع أن تكون هذه قراءة قد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت؟ هل يمنع أن تكون قراءة منسوخة؟ ما يمنع. لهذا الأصل أن لا يحكم على القراءة بأن قراءة تفسيرية إذا كانت ثابتة بالسند الصحيح، إلا إذا دل الدليل على أن بالفعل أريد بها التفسير. أما إذا لم يظهر دليل على أن يراد بها التفسير فإنه يحكم عليها بأنها قراءة شاذة. وما يحكى بأنها قراءة تفسيرية كما قلت إنما هو من باب التخريج وليس من باب التحرير والتحقيق. قل هذا نفس، لا ما أذكر النبح قراءة تفسيرية، لا ممكن لو تتبع لعله يوجد لكني ما أذكر.
يعني فيها زيادة،
فيها زيادة الفاظ
لو تقارن بالقراءة
ممكن، يعني لو درس قراءة المسعود في رسالة كتاب خرج لكنه استفراد يعني من كتاب بحيان وغيره قراءة المسعود، لكن لو درست على حدة ما عم يذكر فيها دراسات لكنها مفيدة لموازنتها بغيرها مفيد جدا. الإشكالية طبعا احنا ما بدنا ندخل بهذا لأن هذه قضية علمية تحتاج إلى بحث واستقراء، أن المسعود من أكثر من ورد عنه الشواذ من الصحابة، وكذلك المسعود رواية أهل الكوفة ترجع إلى ابن مسعود، يعني أحد طرق أهل الكوفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، فهو موجود في القراءات الثابتة وموجود في القراءات الشاذة، لهذا هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث وتحري. عندنا قضية في هذه القراءة لما نقرأ الآن، لو كان طبعا على أن قراءة صحيحة، هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان، قال فصليانها لا تموتان فيها ولا تحيان، ثم قال يطوفون بينها وبين حميم. الآن إيش ملاحظة الخطاب هنا؟ تحول اللي هو إيش؟ اللي يسمون البلاغين إيش؟ التفات، الذي يسمي إيش؟ التفات. التفات من وين؟ من الخطاب إلى الغيبة، وكذلك التفات من جهة المثنى إلى ماذا؟ إلى الجمع أيضا. هذا لو طبعا ثبتت هذه القراءة، لو ثبتت هذه القراءة. قوله سبحانه وتعالى يطوفون، الطواف كما هو معروف هو إيش؟ الدوران على الشيء، يعني يذهب إليه ويرجع، الذهاب الرجوع هذا يسمى ماذا؟ طواف. قال يطوفون بينها أي بين جهنم وبين حميم آن، يعني كأنهم الآن بين جهنم وبين هذا الحميم، يعني كانوا يطوفون بين جهنم وبين هذا الحميم، فهما
عذابان، هما عذابان، وهذا من عذابان من عذابات النار، من عذابات النار. حميم، الحميم معروف أنه الماء الحار الذي يعني قد غلي، لكن آن هذه حميم آن، هل الآن هنا كما ذكر أنه قال سخن وغلى حتى انتهى حره، يعني كانوا يقول حميم قد بلغ منتهى الحرارة، حميم قد بلغ منتهى الحرارة، لو جاءنا آن من دون حميم هل تدل على منتهى الحرارة؟ قال تسقى من عين آن، آن هنا بمعنى إيش؟ معنى حارة، هذا تفسير السلف، يعني أحد وجوه وهو الوجه الأكثر من المراد بالآنية الحارة، الآنية الحارة. وهذه المادة تحتاج حقيقة إلى تحليل لغوي، رجعت لها الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، لكن ما زلت أحس أنها تحتاج إلى تحليل لغوي، لأنه الآن عندنا في آن وجهان للسلف، أو قد يكون أكثر، لكن الوجه الآن الذي بين يدينا الذي قال كل شيء أدرك وبلغ فقد أنا، كل شيء أدرك وبلغ فقد أنا، هل يصح أن نطلق آني على كل شيء أدرك وبلغ، أو هو مرتبط بما يكون على جهة الحرارة؟ هذا يحتاج إلى نظر، هذا يحتاج إلى نظر. قوله غير ناظرين إناه، قال إدراكه وبلوغه، فنحتاج نحن ننظر إناه هذه هل هي من نفس المادة أو لا. المعنى الثاني الذي ذكره وهو عن ابن زيد أنه قال حاضر، أنه قال من حاضر، حاضر، فيكون الآن من آن يئين أينا، إذا حان وحضر، آن بمعنى كأن معنى حان، آن يئين أينا كحان يئين حينا، فيكون بمعنى حان وحضر. كان قول ابن زيد أنهم يطوفون بينه وبين حميم حاضر، يعني كأنه حميم موجود، وهذا وارد في اللغة وهذا وارد في اللغة. فإذا الآن آن صار فيها وجهان أو فيها معنيان متغايران، هل هذا المعنيان يمكن أن يرجع إلى معنى كلي أو لا؟ إذا أخذنا معنى الإدراك فقط دون النظر إلى الحرارة، قال كل شيء أدرك وبلغ فقد أنا، هل يمكن أن نربط هذا المعنى أدرك وبلغ بالحضور، من بينهما علاقة؟ بمعنى هل يقال لكل شيء حضر فقد أدرك، أو أن نقول لكل شيء أدرك فقد حضر؟ يعني هل يستلزم من إدراك الحضور ولا من حضور الإدراك، أو لا يكون بينهما أصلا علاقة؟ يعني كل شيء أدرك فيلزم من الحضور، أو النظر سياقي، يعني هذا الاستلزام إذا قلناه بين الألفاظ يكون الاستلزام ثابت في أي دلالة لغوية، أي أدرك أي إدراك فهو الحضور من جهة اللغة، وهذا لا يتصور، ولا كذلك أي حضور لا يلزم، أي حضور هل يعتبر إدراك؟ أيضا لا يلزم. إذن الدلالة هذه من جهة الالتزام دلالة سياقية، لو احنا عملناها فهي دلالة سياقية، يعني من سياق الكلام، اخذناها من سياق الكلام ربطا بين أقوال السلف، لكن في الحقيقة هما معنيان متغايران فيما يبدو. فكانوا قال حميم منتهى أو منتهيا في حره، أو قال حميم قد إيش حضر، حميم قد حضر، فيكون له هذا المعنى وهذا المعنى. وهنا ننظر لهذه المعنيين هل بينهما اختلاف، بحيث أنه إذا قيل بأحدهما ينتفي الآخر، نجد أنه ليس بينهما هذا النوع من الاختلاف. وننظر أيضا هل يمكن أن نحمل الآية على المعنيين معا أو لا، فنقول أنهم يطوفون بينها وبين حميم قد حضر وانتهى في حره. هذا فيه إشكال في هذا؟ فإذا كان المعنيين صحيحان يجوز يشحم الآية عليهما معا. بعض المفسرين المتأخرين جعل قول قتادة قولا ثالثا، قال أنا طبخها منذ يوم خلق الله السماوات والأرض، وفي الرواية الأخرى قال قد أنا طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض، فجعلوا أنا بمعنى الطبخ عند قتادة. هل يفهم من قول قتادة أن آن بمعنى مطبوخ؟ من هذا السياق لكن احنا الآن بعض المفسرين المتأخرين فهم أن قتادة يقول الآن بمعنى المطبوخ الذي يطبخ. السؤال الآن، هل كلام قتادة هذا نقرأه الآن يدل على هذا المعنى؟
ممكن أن يكون من شدة الحرارة وصل إلى المطبوخ.
لا معلش يا شيخ، احنا قصدي الآن العبارة التي بين أيدينا الآن هل تدل على هذا؟ يعني احنا نقول إن قتادة يقول الآن بمعنى المطبوخ، عبارته الآن ايش يقول؟ قال أنا طبخها منذ يوم خلق الله السماوات والأرض،
يعني بلغ طبخ،
يعني ما نبلغ، فإذا صار ما أدرك، كأنه أشار إلى الزمان الذي بلغ فيه حر هذه النار، وليس مراده أن أنا بمعنى إيش طبخ، فيكون معناه مثل ما ذكر الإمام وتحت قول من قال أدرك وبلغ، لكنه حدد الزمان، فإذا لا تكون دلالة جديدة لا تكون دلالة جديدة. عندنا أيضا مسألة مرتبطة بالشاهد الشعري، هذا ذكرها المحرر نسبها إلى قتادة كذا.
لا يقول عن اللحم أو ما يطبخ أو يغلى نضج وتناحى.
إيه؟
يعني إذا يقول يختلف على حتى الفاحة
لا ما هو مستقر، أدرك وبلغ يعني انتهى إلى 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 تمام الحرارة، يعني أدرك وبلغ منتهى الحرارة ولا لا؟
يعني الآن كم طبخ الآن؟
مين؟ أدرك وبلغ والثاني حرارة قول بالجيل. الشاهد الشعري الآن ولم أنتبه له إلا الآن ولعل نرجع إليه ننتبه له، لكن نضع عليه المسألة. لو أنا الآن قرأت الشاهد الشعري الآن دون أن يكون له علاقة أصلا بالآية، وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آن، هل أنا أفهم معنى آن من البيت؟ استقلال صعب. طيب إذن الآن إيش نستفاد من البيت؟ ما هي الفائدة الآن من إيراد البيت؟ والآن يقولون الشاهد الشعري حقه أن يكون مفسرا بالمعنى، أنا صرت أحتاج إلى ماذا؟ إلى مفسر الشاهد، وبالفعل نحتاج مفسر الشاهد. إذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى أن الذي أن أهب أن جزءا كبيرا من الشواذ الشعرية التي تذكر في التفسير يفهم منها أن المراد بالبيت هو نفس المراد باللفظ بالبيت هو نفس المراد باللفظ في الآية، وأنه قد ورد عند العرب على هذا المعنى. فقد تأتي مسألة في الشاهد الشعري، وهذه مسألة طويلة تطول لكن أشير إليها، أنه قد يقول قائل هل يوجد أمثلة اختلف فيها مفسرو البيت الشعري بمعنى أنه جاءت لفظة ففسرها بعضهم بمعنى واستدل بها، ففسرها آخرون بمعنى آخر وأنكر أن تكون بذلك المعنى فنفى، وهذا يوجد، يعني هذا يوجد أنه يستدل أحدهم ببيت على أن تفسير الآية، فيأتي آخر يعترض عليه يقول معنى اللفظة هنا ليس كذا. واضح الفكرة هذه؟ وهذا طبعا موجود في أبيات كثيرة يقع فيها هذا الشيء، مثل قالوا لا تعرفنه في لحن القول. ما المراد بلحن القول؟ قال لحم قال بعضهم يقول هو الميل به على الصواب، وبعضهم يجعل اللحم الذي هو اللحم المعروف اللي هو الخطأ
العربية
خروج عربية. طيب هو ما في إشكال، لكن لاحظ هنا قال وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. والسؤال الآن هنا هل الآن البيت هذا تلحن، هل المراد به اللحن والميل عن الصواب والمراد بها أنها تلغز أو أنها تخطئ لا تعرب؟ لا هو هذا قيل هذا وقيل هذا، يعني هو قيل هذا وقيل هذا، فمن استدل بالميل قد يأتي الآخر يقول لا أصل البيت ليس بهذا المعنى، إنه معنى أنها تخطئ في الإعراب فاستملح منها الخطأ الإعرابي كما يستملح يستملح من الطفل إيش الكلام الطفولي. واضح؟ يعني بعضهم قال بهذا، ففسر البيت على معنى آخر. السبب في ذلك أن مادة لحن هذه مادة فيها اشتراك، مادة فيها اشتراك، فقصدي من ذلك في أمثلة من هذا كثيرة، وهذا مبحث طويل من قضية الشاهد الشعري، لكن يكفي أن نعرف أن إراده تحت البيت تحت الآية في دلالة على أن معنى اللفظ في البيت ونفس معنى اللفظ في ماذا؟ في الآية. هذا أقل ما يمكن أن يقال في الشاهد الشعري في هذا، وإن كان المفترض أو من المستحسن في مثل هذا ما كان يفعله الشيخ المحققين محمود شاكر، فكان يشرح البيت شرحا يدلك على معناه جملة فتتبين بالفعل إيش وجه الشاهد من البيت، تبين من وجه الشاهد من البيت. فلو شرح في إيجاز وذكرت حتى كان له مناسبة وغيره فهو أولى، وكانت هذه طريقته رحمه الله. فإذا كان في قصيدة طويلة وكانت أيضا من عيون القصائد وفيها حكم وفيها شيء يريد أن يبرزه كان يدخل جملة من أبياتها ويشرح الشاهد الموجود، وهذا الحقيقة يعتبر من محاسن التحقيق التي كان يفعلها هذا المحقق رحمه الله.
بالنسبة للبيت الآن في جوه كيف ما في قولين أصلا البيت من جوه؟
لا 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 احنا ذكرنا مسألة ثانية مع القولين، لكن الكلام هنا الآن أن نفهم الآن من كلام الطبري أن آمن هنا بمعنى مدرك وبالغ، يعني قال بأحمر من نجيع الجوف آه. لو نفهم نجيع الجوف هذه ما رجعنا المعاني، لو رجعنا نجيع الجوف نفهمنا يعني ما هو نجيع الجوف، يعني هو الآن قال أنه يخضب وقال وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر، يعني لحيته هذا تخضب بأحمر من نجيع الجوف، لو عرفنا نجيع الجوف آمن معنى إيش قد أدرك معنى أنه طبخ حتى صار أحمرا وصبغت في لحيته، ما هو نجيع الجوف نحتاج أن نرجع له. هذا المعنى الجملي للبيت، احنا اذا فهمنا هذا المعنى نفهم ان ان هنا هي نفس ان في البيت في الان. الان
هنا الابيات اللي يستشعر منها الابيات بديهة كثير من الاماكن
صح
احنا تفهم العلاء وتفهم
هذا ممكن
ولا تجد في عزوه من المتاخرين.
هو اللي يقرا الابيات خاصه لما الحقيقه يعني طريقة الشيخ محمود شاكر رحمه الله وكذلك الدكتور عبد الرحمن العثيمين هذه الطريقة اللي كانت تبعوها هي طريقة أنه إذا تشتت بعض الأبيات يذكرون نبذة عن هذه القصيدة وما فيها وشرح موجز للشاهد، تجعل الإنسان لما يقرأ في هذه في كتبهم وتحقيقاتهم بالفعل يتلذذ بالشواهد الشعرية، لكن لما يجي مثل هذا ما تفهم ولا تفهم. لكن اقرأ في حقيقات شاكرة وغيره تجد أن لها معنى آخر طعم آخر غير هذا.
سمع والآن شخص كلها في فهم القرآن
هذا لا
شخص لذلك الناس لا يتلذذون بالفعل
هذا صحيح يعني لا يصل إليه من جهة لغته وبلاغه، فإن كان قد يتأثر به من جهة إيش يعني لا ولا المعاني حتى من جهة النظم وطريقة القراءة ولا آخر، يعني قد يتأثر به من جهة ليست من جهة اللغة والبلاغة من جهة أخرى.
لو في شيء
الحيلة في كثير شروع في الشعر مثل ساق شعر الكشاف، وإن كان يغلب عليه الطابع النحوي لكنه مشروع موجود. وغالبا شواهد التفسير هي شواهد غيرها يعني، فتجدها مثل لو رجعت إلى كتاب خزانة الأدب ستجد شواهد كثيرة جدا. هذا الكتاب يعتبر من نفائس الكتب يعني، لا يعني القراءة فيه لا تمل لأنه متنوع يعني، لما يأتي طبعا لما يأتي بيت من الشعر من قاله ويأتي الترجمة وأخبار الشاعر، ثم يتبع ذلك بالقصيدة التي قيل فيها البيت الذي استشهد به، ثم يأتي بشرح لهذا البيت وإعراب، فهو متنوع جدا يعني، مادة حافلة بالتنوع يعني، من الكتب التي لو قرأت بها فيها فوائد متناثرة كثيرة جدا. طيب بدنا عشان ندخل في لمن حافة نقطع، فبدنا نقف على مقطع بدون أفضل، ممكن تقف على ناخذ أكثر. سم إيه لم نتطبق على معنى بعض، كان المفروض الأسبوع الماضي قلنا الأسبوع هذا ما في، ما توقعت قلت أنت مدرسين، وكان فيه حقيقة اعتراض في الفصل الماضي على البكور في قطع الدرس، ولكن السنة هذه الفصل هذا اختلف يعني، فما هي مشكلة. طبعا إن شاء الله نستأنف في الدرس بإذن الله الأسبوع الثاني من الدراسة، وبعد الأسبوع الأول يكون أسبوع تجهيزات عامة، فأنا خلينا نبدأ من الأسبوع الثاني
نفس المكان
خلاص ما نغير الناس كامل.